اللهم كن بوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على
يتعرض المصنف في هذه المسألة إلى أنه إذا ظهر أن عليكم السلام ورحمة الله أن العين معيبة فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ فذكر أنه المعروف بين الأصحاب بلا خلاف ينقل أن الثابت هو تسلط المشتري بين الرد وأخذ الأرش، فإما أن يمضي المعاملة ويمسك المبيع فله أن يطالب بالأرش، وإما أنه يفسخ المعاملة ويسترجع الثمن الذي دفعه ويرجع المبيع المعيب. وإذا لاحظنا الروايات فإن الروايات لم تجمع بينهما في رواية ومدلول واحد، فلا يوجد عندنا رواية تدل على ثبوت التخيير بينهما. نعم هناك روايات مستفيضة ستأتي تدل على أن له أن يرد، وأما الأرش فلم يذكر في الأخبار إلا في موارد ظاهرها أنها بدل طولي، أي أن الأرش يثبت بصورة التصرف في العين، وفي مورد التصرف في العين قبل العلم بالعيب يسقط الرد كما ذكرنا وسيأتي. في هذا المورد الشارع بحسب ظاهر هذه الروايات أثبت العرش، إذن الروايات الدالة على ثبوت العرش مختصة بصورة التصرف المانع من الرد، والظاهر من هذه الروايات أن الأرش بدل طولي لا أنه بدل في عرض ماذا؟ في عرض لا أن الأرش بدل في عرض الرد، وإنما هو في طول عدم إمكان الرد. ولعل الشارع جعل الأرش في هذه الصورة تداركا لضرر المشتري، لأن المفروض أن التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الخيار ولو تعبدا، فالشارع لعله دفعا وتداركا لضرر المشتري أثبت الأرش، لا أن المورد من باب أن الشارع يرى التخيير ويتعين أحد طرفي التخيير عند تعذر الآخر. لا أن المورد من باب أن الشارع جعل التخيير ولكن يتعين أحد طرفي التخيير عند تعذر الآخر، فليس الظاهر أنها بدل عرضي بل الظاهر أنها بدل طولي ولا أقل من احتمال ذلك عرفان. إذن هذه مشكلة، وهو أنه المعروف بين الأصحاب عدم الخلاف، ولكن مقتضى النصوص قصور النصوص عن إثبات ذلك. ثم يتعرض المصنف إلى أن هناك ثلاث محاولات لاستفادة التخيير لإثبات هذا الحكم، ويناقشها. المحاولة الأولى ما ذكره صاحب الحدائق من التشبث برواية الفقه الرضوي، حيث ورد في هذه الرواية عليكم السلام: فإن خرج السلعة معيبا أو معيبة يعني وعلم المشتري فالخيار إليه، إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب. وهذه الرواية ظاهرها أن الشخص إذا اشترى عيبا وخرجت السلعة معيبة فإن الخيار بين أمور ثلاثة كما ذكر صاحب الحدائق: الأول أنه يرد البيع فيسترجع تمام الثمن ويرجع المبيع المعيب إلى البائع. الخيار الثاني أنه يمسكه مجانا بلا أرش، يمسكه مجانا بلا أرش، وهذا ما عبرت عنه الرواية: وإن شاء أخذه، يعني كسائر الموارد أنه يمسك مجانا. الخيار الثالث أن له أن يطالب بالأرش مع فرض الإمساك، بأن يقول: أنا لا أفسح وأطالب بالأرش. وهذا ما عبرت عنه الرواية: أو رد عليه، أي رد يعني رجع المشتري على البائع، رد عليه يعني رجع المشتري على البائع بالقيمة أرش العيب. واضح، يطالبه بالقيمة أرش العيب. إذن الرواية تدل على التخيير بين أمور ثلاثة، ولبا يرجع ذلك إلى التخيير بين أنه يرد أو يمسك مع شنو، أو يمسك مع الأرش. واحتمل جمع بأن الهمزة زائدة، إذ أنه لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر. ما معنى أن نقول أنت مخير بين إما أن تمسك مجانا أو تمسك مع الأرش؟ هذا في اللغة تخيير بين الأقل والأكثر. يعني بعض الأعلام استظهر أن هذه الألف زائدة، وإلا التخير في الحقيقة تخير بين إنه إن شاء رده وإن شاء أخذه ورد عليه رجع عليه بالقيمة أرجع العين. ولكن هذا الاستدلال مبني على رواية الفقه الرضوي والمعروف بين الأصحاب على متمامية أسناد هذا الكتاب، فحتى من يتسامح أو عنده سعة في الأسناد لم يعمل بروايات الفقه الرضوي. وقد تعرضنا في أول كتاب المكاسب المحرمة إلى سند كتاب الفقه الرضوي وحال الكتاب، وأن هذا الكتاب الواصل إلينا المنسوب للإمام الرضا، هل ثبت أنه روايات أصلا للإمام الرضا أو كذا؟ والمعروف بينهم أن الكتاب غير ذم، وبحثناه مفصلا في أوائل الكتاب. هذه المحاولة إذن غير تامة. خلنا نقرأ. مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف، ولكن لا توجد رواية جمعت بينهما. قال: ويدل على الرد اللي هو الفرد الأول من أفراد التخيير الأخبار المستفيضة الآتية، صفحة 280. وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل على الآن يختص بصورة التصرف المانع من الرد. وقلنا أن هذا بدل شنو؟ بدل طول طولي، يعني إذا لم يمكنك الرد لأنك تصرفت في العين فحينئذ يثبت في طول ذلك الأرش، إذ أن الشارع ولو تعبدا قال متى ما تصرفت في العين حتى قبل ظهور العين، حتى قبل أن تعلم بالعين سقط خيارك في الرد، لا يمكنك أن ترد. الشارع لعله تداركا لضرره جعل شنو؟ الأرش. قال يختص، بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد. إذا ما هو موضوع الأرش؟ التصرف، لا ابتداء، لأنه يثبت الأرش ابتداء. فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير، يعني مو بدل عرضي، ولكنه كل مورد حصل هناك تخيير وتعذر أحد الطرفين تعين الطرف الآخر، ليس من هذا الباب، يحتمل أنه من باب تدارك الضرر وهذا يكفي، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر. هذا أصل المشكلة. الآن يجي هناك محاولات يحاول أن يثبت التخيير. المحاولة الأولى، بل هو الدليل الإجماع فقط، سيأتي إن شاء الله، ما عندنا دليل، مسألة الإجماع، واللي واحد شكك في الإجماع قال أنه إجماع مدركي وكذا، خلاص بعد من البعيد أن يكون هذا الإجماع في المورد مدركي، ما في رواية جمعت بينهما، وكل الأصحاب اتفقوا على أنه يجمع بينهما، مع أنه قلت لكم الروايات الظاهرة يناقشون فيها، فهذا من المناشئ القوية لأنه وصلهم شيء من قبل الشارع، وإلا اتفاق كلهم على أن يجعل التخيير مع عدم وجوده في رواية واحدة جد بعيد غير عرفي. نعم في الفقه الرضوي، فإن خرج السلعة معيبا، هنا المصدر فإن خرج في السلعة عيب، في الموجود في الفقه الرضوي فإن خرج في السلعة عيب، وعلم المشتري فالخيار إليه، إلى من؟ إلى المشتري، إن شاء رده، رد البيع، وإن شاء أو رد المبيع يعني البيع، وإن شاء أخذه أو رد المشتري على البائع بالقيمة أرش العيب، رد عليه رجع عليه، رجع المشتري على البائع بل بالقيمة، أي قيمة أرش العيب، بالقيمة أعني أرش العين، واضح يعني بالقيمة أي قيمة؟ أعني أرش العين. وظاهره كما في الحدائق التخيير، بين أمور ثلاثة، بين الرد وأخذه أن يأخذ المبيع بتمام الثمن وأخذ الأرش، أخذ الأرش في الحقيقة ربما هذا تخيير بين الأقل والأكثر، يعني إذا أنت مخير بإما أن تمسك مجانا أو تمسك مع الأرش، هذا أي ولهذا قال ويحتمل زيادة الهمزة في لفظ أو، يعني واو، واضح؟
الشيخ معك، وإن شاء رده وإن شاء أخذه،
إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش.
نعم.
إن شاء رده، إن شاء رده هذا الرد، يعني رد لك رد المعاملة، إن شاء أخذه هذا الخيار الثاني، ما من أخذه يعني يمسك
أخذه بأرشه،
لا أخذه أو رد عليه بالقيمة أرشه،
إن قدمه
كيف يعتبر ما إن شاء رده هذا واحد،
إن شاء أخذه
اثنين أو رد عليه ثلاثة، ظاهر ولا تخيير ثلاثي بعد. قال بل ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة أو ويكون واو العطف، فيدل على التخيير بين الرد والأرش. إنكم في المصدر شنو في خنا؟
الواو.
أي مصدر؟
نفس المفروض.
الواو جيد. يعني الشيخ هنا يقولها بأو.
الكفر أخذه ورد عليه.
نعم. هذا ما يتعلق بالطريق الأول، قلنا كنا رواية ضعيفة عليها، ضعيفة السبب. المحاولة الثانية ما أشار لها المصنف ولم يذكر تقريبات هذه المحاولة، وهو أنه قد يتكلف لاستنباط التخيير من نفس أخبار الرد، بأن نأتي إلى أخبار الرد ونحاول بطريقة صناعية أن نستفيد من أخبار الرد التخيير. ولم يذكر المصنف الصياغات الفنية لهذه المحاولة، وإنما علق عليها بأن هذا صعب جدا، مما يكشف على أن المصنف لا يقبل هذه المحاولات. ونحن نتعرض في المقام إلى صياغتين نوكل مناقشتهما لكم نوكل مناقشة المحاولتين لكم. وقد جمع هذه المحاولات أو بعض هذه المحاولات المحقق الإصفهاني، فذكر أربع محاولات وأشار إليها سيد المرتقى صفحة 49. المحاولة الأولى أن يدعى أننا نتمسك بإطلاق هذه الأخبار بهذا اللحاظ، وهو أنه من اشترى عينا معيبة فله الرد إما مطلقا أو في الجملة، إما الرد كلا أو الرد بعضا، فنتمسك بإطلاق هذه الأخبار الدالة على رد البيع بأن يقال له أن يرد البيع كلا وله أن يرد البيع بعضا. وحينئذ يقال معنى رد البيع كلا فسخ المعاملة، بأن يفسخ تمام المعاملة فيسترجع تمام الثمن ويرجع المبيع إلى البائع. ومعنى أن يرده بعضا أي أنه يمسك العين ويطالب بأرش التفاوت، أي أن البيع الذي وقع بإزاء وصف الصح وصف السلامة والصحة يسترجع جزءا من الثمن المقابل لوصف السلامة، فكأن البيع وقع على العين مع وصف السلامة فيرد بعض هذا البيع أي ما قابل وصف السلامة الذي لم يدفع له البائع وصف السلامة، إذ دفع له العين بلا وصف السلامة، فله أن يرد البيع بعضا أي ما قابل ما لم يدفع له، فيسترجع جزءا من الثمن المقابل لوصف السلام. وهذا هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن الأرش. إذن قد يقال نتمسك بإطلاق هذه النصوص لإثبات أن له رد البيع كلا أو بعضا، الرد في الجملة. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية بأن يقال بأن ما ورد في روايات الرد مطلق، وظاهر الروايات كما قلتم أن له أن يرد تمام البيع، وإذا جئنا إلى روايات الأرش، هذه تستقبل طائفة من النصين جمع عرفي. وإذا جئنا إلى روايات الأرش فإن روايات الأرش وإن قيدت ثبوت الأرش بمورد التصرف إلا أن هذا القيد ليس قيدا احترازيا لأنه مخرج مخرج الغالب قيد غالبي لأن الغالب أن من يشتري العين يتصرف فيها قبل أن يعلم بالعيب، وإلا إذا علم بالعيب عادة يتروى حتى يفسخ أو يمضي. إذا الروايات التي قيدت الأرش بالتصرف وارد مورد القيد الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يتصرف في العين ويخلي العين على اللقاء، فالتصرف أمر غالبي. ومقتضى ذلك أن لا احترازية للقيد لوروده مورد الغالب، وحينئذ إذا كان هذا القيد لا يصلح للاحترازية تمسكنا بإطلاق دليل الأرش، أي متى ما خرج العيب فله الأرش. بالتفتيح مطلق، إذا يوجد عندنا دليلان، أحدهما يقول إذا ظهر العيب فلك أن ترد، الثاني يقول إذا ظهر العيب فلك الأرش، وحيث لا تعارض بينهما فيثبت له كلا الأمرين، فيثبت له الرد ويثبت له الأرش، وحيث لا معنى للجمع بينهما في مقام يرد أن يأخذ الأرش فهذا مساوق للتغيير. واضح الفكرة؟ إذن ببركة كلتا الروايتين الطائفتين يثبت أن له الأرش وله الرد. شو له الأرش؟ يعني يجمع بينهم وما يصير هم يرد هم يطالب بالأرش، فهذا قرينة عرفية أن مرجعها إلى الجمع الأوي لا إلى الجمع الواوي. وإن شئت قلت درسنا في الكفاية أنه إذا تعدد الشرط إذا اتحد الشرط وتعدد الجزاء إذا خفي الأذان فقصر. لا احنا ما وردنا بلا، إذا اتحد الشرط واختلف الجزاء، وكأن يقال في مقامنا إذا ظهر العيب فلك الرد، إذا ظهر العيب فلك الأرش، فمقتضى الجمع بين الروايتين أنه إن أمكن الجمع بينهما وما التعارض يثبت له كليهما. واضح؟ ولكنه لا معنى للجمع بين ثبوت الأرش وبين أرض الرد، فيتعين أن يكون في المقام مرجع الجمع إلى الجمع الأوي لا إلى الجمع الواوي. نظير من أفطر متعمدا فعليه صيام شهرين متتابعين، من أفطر متعمدا فعليه إطعام 60 مسكين. إذا أمكن احتملنا أنه يطالب بكليهما تغليظا، نقول بل يجمع بينهما. إذا قلنا أن الثابت واحد فهنا يجمع بينهما بالجمع الأوي. وعليكم التأمل، هل أن هذا الكلام تام أو لا؟ الذي عبر عنه الشيخ بأنه صعب جدا. هذا هو الطريق الثاني، إن شاء الله صعب لكنه إن شاء الله يصير، مو كل شيء صعب ما يصير. صباح تكلف. احتمال او الوجه هذا خلينا نقرا، وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم. يا حكم شيخنا شيخ حسن، التخيير بين الرد والعرج من سائر الأخبار، إما أخبار الرد إما أخبار الرد والعرج، جبنا وجهين، أخبار الرد وجه آخر أخبار جمع عرفي بين أخبار الرد والعرج، وهو صعب جدا. المحاولة الثالثة، وهو أنه لماذا تتعبون أنفسكم للبحث عن دليل يا شيخ حسن؟ فإن التخيير بينهما على طبق القاعدة، فلا نحتاج إلى روايات تدل على التخيير، فإن مقتضى القاعدة التخيير بينهما، وذلك لأن هناك فرق بين الوصف الكمالي ووصف الصحة والسلامة، فإن الأوصاف الكمالية لا تقابل بالأموال، بل هي حيثيات تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين، وما يبذل بإزائه الثمن هو العين لا الأوصاف، ولكن وصف الصحة والسلامة بحسب المرتكزات العرفية مقوم للعين، ويراه العرف أحد أجزاء العين، وحيث إن العرف يراه مقوم للعين وأحد أجزاء العين، فإنه يدفع بإزائه قسط من الثمن، فإن الشخص إذا اشترى عبدا فإنه يلحظ حيثيات السلامة، ككونه له يد أو ليس له يد، فإن كان له يد يدفع 1000 دينار، إن لم يكن له يد يدفع 900 دينار، فينقص 100 التي هي بإزاء اليد. إذن وصف شيخنا الصحة جزء من المبيع بنظر العرف، فيقابل بالأثمان، وحيث إن هناك جزء من الثمن بذل بإزاء وصف السلامة، فكأن المعاملة حلالية، أي أن المبيع مركب من جزئين، من ذات العين زائد وصف السلامة، وبذل الثمن بإزاء هذا المجموع، فإذا لم يدفع له وصف السلامة الذي هو جزء مما بذل بإزائه الثمن، فله أن يطالب بما قابل هذا الجزء الذي لم يدفع له. إذا دفعت 1000 دينار بإزاء ما يشمل جزء وصف السلامة، ما تقدم وصف السلامة، فارجع لي جزءا من الثمن، حيث إنه دفع مالا بإزاء شيء لم يسلم له، فله أن يطالب بالتفاوت، وهذا معنى ثبوت الأمر. فإن قلت هذا غاية ما يثبت الأرش، أي له أن يمسك ولكن يطالب بالأرش، فما هو الوجه في أنه يرد؟ قلت أن الرد من باب تبعض الصفقة عليه، حيث إنه اشترى مجموعا مركبا صفقة بشرط الانضمام، أنا أريد عينا مشروطة بانضمامها مع وصف السلامة، ولم يسلم لي الانضمام، فحينئذ ببركة خيار تبعض الصفقة يثبت له الرد. إذن ببركة هذه العملية الجراحية الملفقة، ماشي حسن، الملفقة من خيار تباعد الصفقة المثبت للرد، وبين أن وصف الصحة يقابل بجزء من الثمان، ثبت التخيير بين الأرش وبين الرد، فيقال أنت إما أن تعمل خيار تباعد صفقة فترد، أو تمسك وتطالب بالثمن الذي هو مقابل لوصف السلام، وهذا هو اللي نقصد احنا من التخيير بين الرد والأرش. فأرجعنا خيار العيب في الحقيقة إلى خيار تباعد الصفقة بلحاظ الرد، وأما الأرش فهو على القاعدة. خش كلام كلام سيدنا شيخ الفرش، هو عملية جراحية إن شاء الله موفقة. يقول شيخ أصعب من هذا، أصعب من لذاك، يقول تتميم هذا المطلب أصعب من المطلب الذي ذكرناه قبل قليل. قال وأصعب من الصعب جدا، وأصعب من الصعب جدا، نعم، جعل التخيير مقتضى القاعدة. لذا هو خالفتم عن رواية عن آية مقتضى القاعدة. شلون؟ بناء على أن الصحة وإن كانت وصفان فهي بمنزلة الجوز، تقابل بالأثمان، فأنا أطالب في الحقيقة الآن بجزء الثمن المقابل لوصف الصحة، فيتدارك فائته، فائت هذا له الوصف الذي قُبل بجزء من الثمن باسترداد ما قابله من الثمن. يقول إنزين والرد من وين جاي؟ قال ويكون وجه الرد الآن، ويكون الخيار حينئذ المقتضي للرد لتباعد الصفقة. هذا هو تمام الكلام في أي محاولة؟ في المحاولة الثالثة. يهو جعله وجعل التخير مقتضى القاعدة، بحثنا في التخير. وقد يتكلف الاستنباط هذا الحكم التخير من سائر الأخبار وهو صعب، وأصعب منه جعل هذا الحكم له التخير مقتضى القاعدة. خب، أولا أورد الشيخ الأعظم عليه عدة إشكالات. أولا دعوى أن الوصف في المقام بمنزلة الجوز ممنوع، فإننا إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية أو العرفية فإننا نرى أن الأوصاف طرا لا تقابل بالأثمان، بل أن الثمن يدفع بإزاء العين، غايته أن الأوصاف دخيلة في ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية، لا أن يبذل الثمن بإزاء الوصف، بل يبذل الثمن بإزاء العين. فمن يشتري سيارة، بل فإنه يدفع الثمن بإزاء السيارة، والداعي له لشراء ذلك أو الموجب، لا صح، الموجب لتفاوت القيم السوقية أن العين هل هي سليمة أو معين، لا أنه يدفع جزء من الثمن بإزاء وصف الصح الصحة. وكذا إذا راجعنا الأدلة فإن الظاهر من الروايات والمرتكزات كما قلنا الفقهية أنه الأوصاف لا تقابل بالأثمان، فإن الوصف بحسب ظاهر الروايات لا يعامل معاملة الجزء من الثمن، ولهذا ولهذا لا يبطل ما قابل بل ما قابل هذا ولهذا لم لا يبطل البيع بلحاظ الأوصاف حتى أوصاف الصحة إذ سيأتينا إن شاء الله في الروايات أنه إذا ظهر العيب فإن البيع لا يبطل ولو بعضا بلحاظ ما قابل وصف الصحة فإن الروايات لم ترتب آثار تبعض الصفقة على شنو؟ على موارد تخلف وصف السلامة وهذا يعني أن البيع لم يبطل فيما قابل وصف الصحة من الثمن هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أنه بناء على هذا التحليل الذي يثبت هو أن البائع أو أن المشتري له أن يطالب بجزء من عين الثمن وهذا خلاف ما هو المعروف إذ القائلين بالأرش كما سيأتينا مفصلا لا يقولون أن الأرش هو جزء من الثمن بل غرامة مستقلة ولا يلزمون البائع أن يدفع جزءا من نفس عين الثمن ولا يستطيع المشتري أن يطالب البائع بأن يدفع التفاوت والغرام من الثمن فهذا البناء هذا البناء العام كاشف على أن المورد ليس من موارد بطلان البيع بلحاظ جزء من الثمن الذي هو وصف الصحة ثالثا أنتم قلتم بأن الجزء يقابل بالأثمان فسلمنا معكم وتنزلنا فلو تنزلنا دجلا هاشقنا فلو تنزلنا دجلا وقلنا أن الأجزاء تقابل بالأثمان أن أوصاف الصحة تقابل بالأثمان ولكن إنما تقابل بالثمن لو جعلت جزءا والمفروض أننا ذكرنا في الدرس السابق أن الارتكازات العرفية لا ترجع الأوصاف إلى التقييد بل ترجعها إلى شنو؟ إلى الشرطية تذكرون أن الأوصاف بل بحسب النظر العرفي هي من قبيل الشروط لا من قبيل الأمور التي تؤخذ قيدا في المبيع وحينئذ يقال هب أن وصف السلامة جزء من بمنزلة الجزء ولكنه إذا أخذ في المعاملة البيعية على نحو الاشتراط ولو الاشتراط الضمني فإن هذا لا يوجب بذل شيء من الثمن بإداء الشرط بل مرجعه إلى الشرطية إلى التزامين التزام أن أعطيك المبيع التزام آخر في ضمن هذا الالتزام بوصف السلامة والشروط لا تقابل بالأثمان بلا إشكال فوصف السلامة بحسب المرتكزات العرفية يجعل في رتبة الشرط لا في رتبة القيد للمبيع بمعنى أنه جزء من المبيع وحينئذ إذا جعل بمثابة الشرطية فإنه يلزم حينئذ أن لا يقابل بالأثمان بل لا يعقل قلنا أن يؤخذ وصف السلامة أو يؤخذ الوصف قيدا في المبيع الشخصي لأن الشخصي لا يقيد فهذا معناه أنه يرجع لبا إلى الاشتراط وهذا الذي ذكرنا قاعدة سيالة للشيخ تعرض إلى في كتاب البيع أن ما كان جزءا لو أخذ شرطا. يقول أنا الآن أنا أريد أن أقعك المعاملة على أن هذا شرط ما لأنه جزء. خب هل يرتب أثر أو لا يترتب أثر؟ يقول المدار على ما هو حاصل بين الطرفين، فإن الجزء ما دام هو جزء يقابل بالأثمان، ولكن لو جعل على نحو الشرطية حتى في الأجزاء الحقيقية فإنها لا تقابل بالأثمان. فكما لو قال اشبعتك هذه الأرض بشرط أن تكون 1000 متر، جعل هذا من باب شنو شيخنا الشرطية، فكأن عنده تعدد مطلوب، أنا أريد أرض وأن تلتزم لي بأن الأرض هي عبارة عن 1000 متر. هنا قالوا أنه إذا جعل في رتبة الشرط لا يدفع بإزائه، لا يقابل بإزائه الثمن، ولهذا لو تخلف عطى 900 هل يثبت خيار تبعض الصفقة أو يثبت خيار تخلف الشرط؟ قالوا يثبت خيار تخلف الشرط، مع أنه في الحقيقة وجزء وجزء جزء، ولكن جعل في رتبة شرطية. هنا أيضا هو في حقيقته جزء وصل السلامة كما تقولون، لكنه يجعل شرطا ولو لبا بحسب الارتكاز العرفي، لأن المبيع الشخصي لا يقيد، فيؤخذ على نحو الشرط الشرطية. التفتيت المطلب إن شاء الله. إذن الشيخ الأعظم هذا النزاع لي يشرع المدار على الصياغة الإثباتية، إن كانت الصياغة الإثباتية جعلته ما جعلت الجزء شرطا فلا يقابل بالأثمان، إن جعلته جزءا يقابل بالأثمان، ولا فرق في ذلك بين الجزء الخارجي الحسي أو الجزء المعنوي كوصف السلامة. ونحن ذكرنا في الأبحاث السابقة أن مرجع أصالة السلامة أو اشتراط السلامة إلى الشرطية لا إلى التقييد. قال وهو فيه أولا منع المنزلة، يعني قلتم الوصف بمنزلة الجزء، منع المنزلة عرفا وشرعا، يعني وليس أيضا هو بالمنزلة شرعا، ولذا لم يبطل بحسب الروايات أي شرعا البيع فيما قابل وصف الصحة من الثمن. الروايات دلت على أنه ما قابل وصف الصحة من الثمن على كلامكم لم يبطل، ولو كان يبدل بإزائه جزءا من الثمن لبطل بلحاظ جزء المبيع، بل كان الثابت بفوات وصف الصحة مجرد استحقاق المطالبة لا بطلان البيع، لك أن تطالب بالأرش كما في الروايات. بل لا، أي إشكال ثاني، لو كان هذا من باب جزء من الثمن فيلزم أن يأخذ، فيستطيع المشتري أن يلزم البائع أن يرجع جزء من الثمن، مع أن هذا خلاف المتعارف خلاف المعروف، بل لا يستحق المطالبة بعين ما قابله. هذا دليل على أن الوصف، على أنه الوصف لا يقابل بالأثمان، فليس هو جزء دفع بإزائه الثمان، بل هي غرامة مستقلة جعلها الشارع. قال بل لا يستحق المطالبة بعين ما قابله على ما صرح به العلامة وغيره. ثالثا ثم منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا أخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية، كما في بيع أرض على أنها جربان يعني مقياس كالأمتار، جربان معينة، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه الأوصاف تأخذ على نحو الشرطية. وبالجملة يقول عمدة الدليل ما هي شيخنا؟ الإجماع. فالظاهر عدم الخلاف بل الإجماع، شيخ ما قال على ما حكي كأنه إجماعنا واضح، بل الإجماع على التخيير بين الرد والعرش، نعم فيش يظهر من الشيخ في غير موضع من المبسوط أن أخذ العرش مشروط باليأس عن الران، يعني إذا يأس المشتري أن يرد عليه، واضح؟ البائع شنو الثمن؟ يقول خلاص أنا الثمن ما أعطيك إياه، تبي ليش أعطيك؟ فإذا يأس المشتري من أن يرد عليه بالطرف الآخر عينه لو فسا، فهنا يستطيع أن يطالب بالعرش، واضح؟ إذا الأرش مشروط باليأس عن الرد، أنا ما أقدر أرد، لأن إن رد إما أنه بيقتلني، إما بيضربني، ما بيرجع لي شيء. فأنا الآن سدت علي الأمور، فهنا له الأرش مع مخالفته، وهذا رأي غير مو بإجماع في المسألة. إذا العلام، إذا الشيخ ما قال أن هناك تخير عرضي بين الأرش وبين الرد، بل جعل الأرش مشروط باليأس عن الرد، لكنه مع مخالفته لظاهر كلامه في النهاية وبعض مواضع المبسوط ينافيه إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش، فافهم لا إطلاق في الأخبار الأرش، وين الإطلاق؟ نعم أخبار الأرش غير مدعاه الشيخ، أخبار الأرش مشروطة بالتصرف، إذا تصرف خلاص مو مشروطة باليأس عن الرد، وفرق بين اليأس عن الرد وبين التصرف المسقط للرد. فما ذكره الشيخ يحسب الظاهر محل إشكال، ولكن لا من باب أنه ينافي إطلاق الأخبار، لا إطلاق في الأخبار. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته طيبين الطاهرين.